بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواني المستمعين مع الدرس الثالث من دروس تأملات في سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي يحتاج المسلم ولا بد أن يقف مع آياتها متأملا متدبرا متعرفا على حكمها ومقاصدها ومعانيها، ولا ينبغي للمسلم أن يكون موقفه من سورة الفاتحة مجرد الوقوف عند ألفاظها دون أن يعي لمراميها، بل يعظم الخطب عند من يتهاون حتى في ألفاظها وفي طريقة قراءتها القراءة الصحيحة، فهنا تكمن المصيبة ويكمن الجهل المركب من جهل بالألفاظ وجهل بالمعاني والحكم والمرامي والمقاصد. تكلمنا في درسنا السابق عن المعنى الإجمالي لسورة الفاتحة، ونبدأ في ذكر شيء من التأملات في هذه السورة وفق ما استنبطه أهل العلم وذكروه في كتبهم، ومنهم ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وابن القيم في كتابه مدارج السالكين بالأخص، فإنه في أول هذا الكتاب تكلم على كثير من الهدايات الواردة في هذه السورة، ولعلنا أن نتكلم عليها في الدروس المقبلة بإذن الله تعالى أو على شيء منها. أقول مستعينا بالله إخواني الأفاضل، من الأمور التي لا بد أن يتنبه لها المسلم عند قراءته سورة الفاتحة، لا بد أن ينتبه وأن يعلم أنها دعاء وطلب. سورة الفاتحة دعاء وطلب لسؤال واحد، كما أنها احتوت على أدب السؤال وأدب الدعاء الشرعي. وللأسف يجهل بعض من يقرأ هذه السورة المقصد والغرض منها، ولذلك قال بعض أهل العلم ينبغي أن ينبه المسلم عندما يقرأ الفاتحة أنه يدعو ربه سبحانه وتعالى ويسأله. ولذلك أخي الفاضل، اغرس هذا الأمر في أبنائك وأعلمهم بموطن الطلب وما الذي هو قبله وما الذي بعده. وإذا تأملت أخي المسلم آيات سورة الفاتحة فإنك ستجد أنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأول حمد وثناء على الله وتوسل إليه، الثاني طلب، الثالث وصف لذلك الطلب. أما القسم الأول فقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. جاء في الحديث القدسي قال الله سبحانه: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن هذا القسم الأول وهو حمد وثناء على الله وتوسل إليه. القسم الثاني طلب، فهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الطلب وهذا هو الدعاء وهذه المسألة التي يطلبها العبد من ربه سبحانه وتعالى، والتي ذكرت في سورة الفاتحة وسيقت سورة الفاتحة لأجلها اهدنا الصراط المستقيم. وأما القسم الثالث فهو وصف ذلك الصراط، ففي قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا رب أريد صراط المنعم عليهم وهو طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين كما مر معنا في التفسير الإجمالي في الدرس السابق. غير المغضوب عليهم، لا أريد طريق المغضوب عليهم ولا أريد طريق الضالين. جاء في الحديث القدسي قال الله سبحانه فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هذا الأمر مهم للغاية، أن يعلم العبد أن سورة الفاتحة دعاء وطلب وسؤال من العبد لربه سبحانه وتعالى. ومما يدلك على أن الفاتحة دعاء أن المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية بعدما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة ويقول ولا الضالين آمين، فإنه يقول بعده آمين. وهذا التأمين بعد الفاتحة أمره عظيم، فالإمام يؤمن والمأموم يؤمن، بل والملائكة في المسجد تؤمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. ولنقف مع هذه النقطة ونتأملها. أولا إخواني الأفاضل، سورة الفاتحة تبين للمسلم عظم شأن الدعاء، تبين للمسلم ماذا؟ عظم شأن الدعاء، إذ افتتح الله كتابه به في سورة الفاتحة واختتم كتابه بالدعاء في سورتي الفلق والناس. ولا يخفاكم مكانة الدعاء في الإسلام، الدعاء شأنه في الإسلام عظيم، له مكانة سامية ومنزلة عالية. الدعاء من أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات، كيف لا يكون ذلك وربنا يدعونا إلى دعائه فيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وأخبر الله عز وجل مرغبا في الدعاء بأنه سبحانه قريب من عباده، يسمعهم ويجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدل ذلك على عظم شأن الدعاء وأنه أرفع أنواع العبادة وأفضلها. وقد روى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ففي هذه الأحاديث دلالة على فضل الدعاء وعظيم كرمه عند الله ورفيع مكانته، وأنه روح العبادة ولبها وأفضلها. ومما ورد في فضل الدعاء في السنة ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله سبحانه غضب عليه. وهذا فيه دليل على حب الله للدعاء وحبه سبحانه لعبده الذي يدعوه. ولذا فإنه سبحانه يغضب من عبده إذا ترك دعاءه. ذكر الشوكاني أنه قال: لا ريب أن هذا فيه دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات، لأن تجنب ما يغضب الله منه لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه، لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه. ومما ورد في فضل الدعاء ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. الدعاء أمره يسير جدا على كل أحد، فهو لا يتطلب جهدا عند القيام به، ولا يصيب الداعي التعب والمشقة. فالعجز عنه من أشد أنواع العجز، وحري بمن عجز عن الدعاء مع يسره وسهولته أن يعجز عن غيره. هذا الأمر الأول الذي تدلنا عليه سورة الفاتحة في هذا الجانب، وهو عظم شأن الدعاء. الأمر الثاني، سورة الفاتحة فيها تعليم المسلم لطريقة الدعاء التي يحبها الله من عبده. فإذا تأملنا سورة الفاتحة نرى أن الطلب اهدنا الصراط المستقيم قد سبقه ماذا؟ حمد لله وثناء عليه وتوسل إليه، وهذا الذي وردت به النصوص الشرعية. فإن للدعاء آدابا لا بد من التحلي بها. تطبيق هذه الآداب من شأنه أن يجعل الدعاء مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دعوة إلى قراءة ما يتعلق بفقه الأدعية. لا بد أن المسلم يتعلم فقه الدعاء، آدابه، شروطه، موانعه، ما الذي ينبغي للمسلم أن يتحلى به في طلبه وسؤاله لربه سبحانه وتعالى. فأذكر بعض هذه الآداب مما يظهر من سورة الفاتحة. أولا من هذه الآداب: البدء بحمد الله والثناء عليه. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فالبدء بحمد الله والثناء عليه من أسباب استجابة الدعاء. في الصلاة لما تقوم من الركوع إلى وضع القيام والاعتدال من الركوع، ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي استجاب الله لمن حمده. فتقول إذا اعتدلت: ربنا ولك الحمد. وفي رواية عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال، يعني الإمام، سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. وروى الترمذي عن فضالة بن عبيد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، يعني دعا
صلى بمعنى دعا، فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها المصلي أدعو تجب. وهذا فيه دلالة على أن من آداب الدعاء البدء بحمد الله والثناء عليه. وقد وردت جملة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تحتوي الحمد والثناء على الله، ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام، وفي رواية قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. هذا كله حمد وثناء وتوسل قبل الطلب. أين الطلب؟ فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فهذا الذكر، هذا الدعاء احتوى على ما سنذكره في درسنا اليوم كله: حمد وثناء وتوسل قبل الطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة وقبل أن يسأل ربه يبدأ بالحمد، ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد الشيء الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي، وهذا وجه الشاهد، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يثني على الله قبل دعائه فأقره وبين أثر ذلك في دعائه. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سأل الله باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. سهل، تحفظونه وتحفظون أبناءكم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا يقدم قبل السؤال والطلب. وروى أبو داود عن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي يعني يدعو، ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، توحيد، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى والإقرار بالتوحيد، بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذا كذلك مما يحفظه المسلم ويعلمه لأبنائه وأهله في دعائهم. كذلك وقبل أن ننتقل إلى الأمر الآخر، الثناء على الله سبحانه وتعالى، أفضل الثناء هو الثناء على الله عز وجل بالتوحيد والإقرار له سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن هذا الأمر الأول، هذا الأدب الأول الذي يظهر من سورة الفاتحة أو نلحظه من سورة الفاتحة ونتعلمه من الدعاء في سورة الفاتحة، البدء بحمد الله والثناء عليه. ثانيا، التضرع لله سبحانه وتعالى في الدعاء والجمع بين الخوف والرجاء، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى في السورة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي قوله الرحمن الرحيم رجاء، القلب هنا يرجو الله سبحانه وتعالى لما يعلم برحمة الله العامة والخاصة، فإن الرحمة محل الرجاء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، رواه أبو داود. الخوف في قوله تعالى مالك يوم الدين، فإن الله سبحانه قد ذكر يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء. فإذا سمع القارئ قول الله في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، أورثه ذلك خوفا في قلبه مما سيكون في ذلك اليوم. وهكذا العبد المؤمن في عبادته ودعائه يتقلب بين الرجاء وبين الخوف. وقد أثنى الله عز وجل على عباده في هذا الشأن وأمرهم به، فقال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد ذكر الله سبحانه أن من صفات عباده في دعائهم وعبادتهم أنهم يدورون بين الخوف والرجاء. قال الله عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا الأمر الثاني أو الأدب الثاني من آداب الدعاء، التضرع لله سبحانه وتعالى والجمع بين الخوف والرجاء. الأدب الثالث، التوسل إلى الله سبحانه والتقرب إليه بالإيمان والإخلاص والتذلل وبالعمل الصالح وبالأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا كله مذكور في سورة الفاتحة. أولا، التوسل لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فذكر في أول السورة اسم الله، اسم لفظ الجلالة الله، ورب، رب العالمين، ومالك، فمن أسماء الله الرب والمالك، مالك الملك. وهذا التوسل مشروع قد دلت عليه نصوص الوحي، ومنها قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وينبغي للمسلم أن يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب طلبه. وتأملوا دعاء إبراهيم عليه السلام وبما ختم به من الأسماء الحسنى، قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السميع والعليم من أسماء الله. ثم قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التواب والرحيم من أسماء الله يتناسب مع الطلب. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز والحكيم من أسماء الله عز وجل، وختم به هذا الطلب وهو يتناسب مع الطلب الوارد في هذه أو في هذا الدعاء. ذكر الله دعاء ذوي الألباب سورة آل عمران، رب قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوهاب من أسماء الله. ماذا قال فيه؟ وهب لنا من لدنك رحمة. اختاروا من الأسماء الحسنى ما يتناسب مع طلبهم. سليمان عليه السلام يدعو ربه، ماذا قال؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. إذن هذا ماذا أخوان الأفاضل؟ التوسل لله عز وجل في الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ومن نظر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك رأي عين، كالدعاء الذي كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وغيره كذلك. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان به وبأركان الإيمان، وهذا مذكور في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اسم الله دال على توحيد الألوهية، وقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد دال على الإخلاص لله عز وجل، لأن إياك نعبد فيها تحقيق لمعنى لا إله إلا الله فلا أعبد سواك. واسم الرب دال على توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين. وإثبات هذه الأسماء الخمسة دال على توحيد الأسماء والصفات. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن. قال فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية وإياك نستعين على الربوبية وطلب الهداية إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لحمده. انتهى كلامه. وقول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، هذا في ماذا؟ فيه إثبات الإيمان باليوم الآخر، فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بإيمانك باليوم الآخر. وهذا التوسل ذكره الله عز وجل في دعاء عباده له وأثنى عليهم به، فقال وهو يذكر دعاءهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا، لاحظ الآن استخدام الأسماء الحسنى، الطلب بربنا. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فهنا يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانهم. ثم جاء الطلب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، هذا فيه الإيمان باليوم الآخر إنك لا تخلف الميعاد. وكذلك ما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ثم قال أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. ثم جاء الطلب، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. الثالث، توسل العبد بعبادته لربه وإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، وهذا مأخوذ من قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فقولك إياك نعبد أي نعبدك وحدك ولا نعبد سواك. رابعا، التوسل لله بحال العبد وضعفه وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا في قوله وإياك نستعين، فلا يستعين إلا الضعيف المحتاج. يقول ابن القيم رحمه الله: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، والاستعانة بالله تجمع أصلين كما قال ابن القيم: الثقة بالله والاعتماد عليه. فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. العبد يعتقد ضعفه وحاجته لربه ومولاه. يقول، قال ابن رجب رحمه الله: وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمها في الدنيا، ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنبه أوبقته خطاياه في الآخرة. انتهى كلامه يرحمه الله. فلابد أن تدعو الله عز وجل وأنت مقر بضعفك وحاجتك وافتقارك إلى ربك سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء التي دلت عليها سورة الفاتحة الإلحاح في الطلب والسؤال، الإلحاح في الطلب والسؤال. فالله سبحانه وتعالى أمر بقراءة هذه السورة في اليوم والليلة 17 مرة في الصلاة المفروضة، ولا تجزئ صلاة مفروضة أو نفل بدون قراءتها. وهذا في ماذا؟ فيه تكرار للطلب، تكرار للطلب. ولذلك لا يعلم عدد ما يطلب العبد من ربه هذا الدعاء إلا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. يقول ابن القيم في جلاء الأفهام: فإن الدعاء عبودية لله تعالى وافتقار إليه وتذلل بين يديه، فكلما كثره العبد وطوله وأعاده وأبداه ونوع جمله كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظهار فقره وتذلله وحاجته، وكان ذلك أقرب له من ربه وأعظم لثوابه. وهذا بخلاف المخلوق، فإنك كلما كثرت سؤاله وكررت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه وهنت عليه، وكلما تركت سؤاله كان أعظم عنده وأحب إليه. والله سبحانه وتعالى كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه، وكلما ألححت عليه في الدعاء أحبك، ومن لم يسأله يغضب عليه، فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل أو يسأل يغضب. وتأملوا إخوان الأفاضل سيد الاستغفار، سيد الاستغفار فيه جملة من التوسلات، توسل العبد لربه سبحانه وتعالى. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طلب واحد، طلب واحد، اغفر لي. لكن انظر للتوسلات والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. الحمد ما معناه أخواني الأفاضل؟ الحمد هو محبة، مدح مع محبة وتعظيم. فتبدأ بتوحيد الله، اللهم أنت ربي، هذا الربوبية. ثم تنتقل للألوهية، لا إله إلا أنت، وتقر بعبوديتك لله وأنه هو الخالق، خلقتني وأنا عبدك. ثم تقر بعهدك لربك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وهذا اعتراف منك وإقرار بنعم الله عليك. ثم تقول وأبوء بذنبي، يعني أنا مقصر، أنا عبد مقصر، أنت خالقي وأنت ربي وأنت إلهي ومعبودي، أنت صاحب النعم التي علي، ولكني مقصر، أبوء بذنبي، أعترف بذنبي، اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول ابن تيمية رحمه الله: ففي قوله أبوء لك بنعمتك علي اعتراف بنعمته عليك في الحسنات وغيرها، وقوله وأبوء بذنبي اعتراف منه بأنه مذنب ظالم لنفسه، وبهذا يصير العبد شكورا لربه مستغفرا لذنبه، فيستوجب مزيد الخير وغفران الشر من الشكور الغفور الذي يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل. وقال في موضع آخر: فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه، فإنه لا يظلم الناس شيئا، فلا يعاقب أحدا إلا بذنبه، وهو يحسن إليهم، فكل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. فقوله لا إله إلا أنت فيه إثبات انفراده بالإلهية، والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه للعباد، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع، والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. وقول سبحانك يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص. انتهى كلامه رحمه الله. ومن آداب الدعاء التي دلت عليها سورة الفاتحة سؤال الله عز وجل بجوامع الكلم، وطلب المهمات والأمور العظيمة. الطلب في سورة الفاتحة ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم، وهذا أعظم طلب يطلبه العبد، ففيه سعادته ونجاته وفلاحه في الدارين. قال ابن تيمية: فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه. وقال ابن القيم في مدارج السالكين: ومنها هنا يعلم اضطرار العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة، فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير وللسلامة من كل شر. ولأجل ذلك كان من أدب الدعاء أن تهتم بجوامع الكلم، الكلام القليل الذي يدلك على الخير العظيم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود وأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، وأفضل الدعاء وأجمعه ما ورد في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. قال ابن تيمية رحمه الله: وينبغي للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة، فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه، وأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. انتهى كلامه يرحمه الله. هذه إخواني الأفاضل بعض الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها في دعائه وطلبه من الله سبحانه وتعالى. هذه الآداب موجودة في سورة الفاتحة، ينبغي للمسلم إذا قرأ هذه السورة، وهذا مما يزيده في خشوعه إذا ما وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنه يدعو ربه بهذا الطلب، وهو اهدنا الصراط المستقيم. وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل نتكلم عن هذا الطلب، ما هو، ما هو هذا الصراط، وما هو بيانه، وما الطريق إليه، وكيف ذكره الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما هي الطرق التي حذرنا الله عز وجل منها والتي تبعد عن هذا الصراط. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.